إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زال الكلام متصل حول الآيات التي تخاطب بني إسرائيل، وكنا قد انتهينا من الآيات التي تكلمت على قصة البقرة وما فيها من عجائب وما فيها من آيات لبني إسرائيل، ومع ذلك ما زادتهم هذه الآيات إلا قسوة في قلوبهم، فحتى صارت قلوبهم كالحجارة أو أشد قسوة. ثم ذكر الله عز وجل معزيا المؤمنين الذين كانوا يتألمون لإعراض بني إسرائيل عن الحق مع وضوحه، أن هؤلاء قد أعرض آباؤهم عن الالتزام لأنبيائهم من بني جنسهم، وآتوهم بعجائب الآيات وبخوارق العادات، فهذا الإعراض عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم هو امتداد لإعراضهم العام عن دين الله تبارك وتعالى. يعني لكي يعلم المؤمنون طبيعة من يواجهون ولا يحزنون حزنا شديدا لما يجدون من هذا الإعراض. فقال عز وجل: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وبدأت هنا كما هذا يعني ربط لما مضى من آيات، من أنهم شاهدوا هذه الآيات ومع ذلك قصت قلوبهم، وأشد مظاهر قسوة القلب الكذب على الله عز وجل وعلى أنبيائه ورسله. فانتقلت الآيات سريعا إلى ذكر هذا المظهر الخطير من مظاهر انحراف بني إسرائيل ومن مظاهر قسوة قلوبهم، وكما ذكرنا هو من أشد مظاهر قسوة القلب وهو الكذب على الله عز وجل. ذكرنا هذه الآيات من قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ذكرنا أن هذا يعني مزيد من التقريع لهم، فوق أنهم يحرفون كلام الله، أن منهم أميون لم يتعلموا الكتاب ولكنهم يكذبون. قلنا إلا أماني أو أماني بالتشديد، إما أن يكون معناها الكذب أو التمني الذي لا حقيقة له، فيكون إما أنهم يكذبون وإما أنهم يعني يتمنون أماني لا حقيقة لها، أو أنهم يقرؤون الكتاب دون أن يطبقون أحكام. كل هذا من معاني الكلمة، وهو كان وجد في بني إسرائيل ويوجد في من بعدهم هذه الصور الثلاث: الكذب الصريح على الله تبارك وتعالى، الأمان الكاذبة يعني، والتلاوة المجردة لكلام الله دون اتباعه. فهذا يعني ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قلنا ده استثناء منقطع، يعني هذا يعني أنهم لا يعلمون الكتاب ولكن، هنا بمعنى ولكن، ولكن أكاذيب، ولكن أمنيات، ولكن تلاوة، تلاوة مجردة دون ليست لها حقيقة. وتستمر الآيات بعدها في تبكيت بني إسرائيل على هذا الانحراف، فيقول عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أيضا الشيخ هنا قطع على هذه الآية وكان الأولى يضيف إليها والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ليتم المعنى، ويكون الآيات التي بعدها كان الأولى يكون يبتدئ المقطع الذي بعده من قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل. الآية حل يعني يقول الشيخ الجزائري حفظ الله في شرح الكلمة ويل، لا تقول فويل للذين يكتبون الكتاب، يقول ويل، الويل كلمة تقال لمن وقع في هلكة أو عذاب. فهذا هذه الكلمة تقولها العرب للعذاب الشديد. وورد في عن كثير من السلف أن الويل واد في جهنم من أشد أودية جهنم عذابا، ولا تعارض بين أن الكلمة تكون كانت معروفة عند العرب وسمى الله بها واد في جهنم، فهي أصل الكلمة للهلكة والعذاب الشديد، وسمى الله عز وجل واد في جهنم بهذا الاسم لما فيه من أنواع العذاب والدلالة على أنه من أشد أودية جهنم. فويل للذين يكتبون الكتاب، يقول الكتاب ما يكتبه علماء اليهود من أباطيل وينسبونه إلى الله تعالى ليتوصلوا به إلى أغراض دنيئة من متاع الدنيا القليل. الكتاب هنا اسم جنس لكل ما يكتبه هؤلاء، فويل الذين يكتبون الكتاب، يكتبون كتبا أنواعا من الكتابات ينسبونها إلى الله تبارك وتعالى. وهذا يشمل التحريف الصريح لكتب الله، كأن يكتب كتابا آخر ويقول هذا هو التوراة مثلا، أو من يكتب كلاما يقرر فيه قواعد أو عقائد أو أحكام ليست موجودة في كتاب الله ويقول هذا هو الموجود في كتاب الله، فهذا يدخل في هذا الكلام. يعني كل من يكتب، وهذا يقع في هذه الأمة، هذا الكتاب كتاب هذه الأمة كتاب محفوظ من التحريف، ولكن يقع الكذب على الله بأنه يقول هذا هو ما فهمناه من كتاب الله أو هذا هو مقتضى ما في كتاب الله، هذا كله يدخل في هذا العنوان. كما ذكرنا أن الله عز وجل يذكر يعني الأمم السابقة لنتعظ وليس لمجرد التسلية، فكل ما ذم الله عليه اليهود والنصارى فإذا وقع في هذه الأمة فهو يقتضي الذم، وكل ما مدح الله به المؤمنين من الأمم السابقة فهذا يقتضي المدح. فإذا هنا يوجد في هذه الأمة أنواع من التحريف، يوجد أنواع من كتابة الكتاب ونسبته إلى الله، ولكن حفظ الله القرآن من أن يحرف أو يبدل. مش هيجي حد عمره يكتب كتاب من ما بين دفتيه ويقول هذا هو القرآن، ولو حد عمل كده لن يقبل. مش معنى كده أنه حدش هيعمل، ممكن حد يعمل لكن لن يقبل أبدا ولن يروج على الناس، لأن هي الفتنة إمتى تحصل وإمتى يبقى الكتاب حرف؟ لما الأصل يضيع أو يختلط هذا بذاك فلا يدري الناس أيهما الصحيح وأيهما الباطل. ولكن هذا هل لا يوجد في الشرع خبر يفيد استحالة أن يكذب أحد على الله ويكتب كتابا ويقول هذا هو القرآن؟ ده يحصل أحيانا، بعض المطابع المغرضة بتطبع مصاحف وتحذف منها أوراق أو آيات لكن سرعان ما ينتبه الناس إليها وتحرق هذه ولا تلقى قبول ولا رواج. هذا هو المقصود من عصمة القرآن، يعني لا ينتشر أبدا كتاب فيه قرآن فيه تخليط أو تبديل. ممكن يحصل مطبعة تغلط بقصد أو بدون قصد، ويحصل أحيانا فعلا بدون قصد وسرعان ما ينتبه الناس وتحذف وتجمع هذه الطبعات، وأحيانا بقصد وأيضا ينتبه الناس ويفرون ويحذرون من هذه الطبعات فلا تنتشر. لا يوجد مصحف متداول بفضل الله تبارك وتعالى إلا طبعة واحدة، ويعني إلا كلها متطابقة بفضل الله عز وجل. حتى الشيعة بقالهم كام قرن من الزمان بيدعوا أن عندهم قرآن آخر، ويكون في أوقات لهم يعني سيادة وسلطة، يعني الآن لهم دولة، الشيعة لهم دولة ولها طولة وجولة، ومع ذلك يرهبون من إظهار ما ولن يستطيعوا إظهاره، ولو ظهر لن يروج بإذن الله تبارك وتعالى. فهنا لكن يوجد أنواع من نسبة كلام إلى الله، مش لازم يقول القرآن لكن يكتب كلام زي الناس اللي بتكتب في كثير من الأفكار المنحرفة الباطلة، وتقول إن هو الإسلام كده، فهذا يشمله هذا الكلام. فويل للذين يكتبون الكتاب، أي كتاب، أي شيء يكتب ثم يقولون هذا من عند الله، يعني هذا بلفظه من عند الله أو هذا بمعناه. فالذي يكتب كلاما يقول أن هذا بمعناه من عند الله وهذا هو المفهوم من كتاب الله، يدخل تحت هذا الذم والعياذ بالله. فيقول هنا الكتاب ما يكتبه علماء اليهود من أباطيل وينسبونه إلى الله تعالى ليتوصلوا به إلى أغراض دنيئة من متاع الدنيا القليل، من عند الله، ثم يقولون هذا من عند الله. يقول ينسبون ما كتبوه بأيديهم إلى التوراة بوصفها كتاب الله ووحيه إلى موسى عليه السلام. يقول من المعلوم أن التوراة قد أخذت من اليهود في حملة بختنصر وفي حملة القائد الروماني، ولذا ضاع أكثرها وزيد فيه ونقص منها بحيث ما أصبحت صالحة لهداية البشرية، ومن هنا أصبح علماؤهم يكتبون الكلمات وينسبونها إلى التوراة التي هي كتاب الله في الأصل، ويزعمون أن ما كتبوه هو من كلامنا. هذا تاريخيا ثابت أن التوراة ضاعت من اليهود في السبي البابلي الأول وضاع معظمها، وأن هم لما جه الرومان يعني سبحان الله، الله عز وجل له يعني سنن كونية لا تحيد، طول عمر الرومان أكثر عدلا وإنصافا من الفرس، ولذا بقوا إلى يومنا هذا وسيبقوا إلى قيام الساعة. يعني وحتى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كسرى مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فمزق الله ملكه، وأما هرقل فيعني احتفى بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم واحتفى برسوله الذي أرسل به الكتاب وإن كان لم يؤمن، فألقى الله ملكه إلى قرب قيام الساعة يبقى للرومان ذكر. وبالتالي الفرس لما تسلطوا على بني إسرائيل يعني كانوا أشد نكاية في يعني تعذيب اليهود وفي اضطهادهم وفي محاربة وجود أي أوراق من التوراة. لما الرومان حكموا اليهود حكموا فلسطين يعني تركوا لهم قدر من الحرية، ويعني لم يتسلطوا عليهم التسلط الشديد. وإن كان الآن يعني الرومان عندما أفلسوا استعاروا يعني أساليب إخوانهم من الفرس وصاروا أشد بطشا وتنكيلا، وهذا ربما يؤذن بزوال من يفعل ذلك منهم. يعني أن الرومان إنما أبقاهم الله رغم كفرهم لشيء من العدل فيهم ولشيء من الخوف من إيذاء المؤمنين فكفرهم. فمن يعني منهم يتخطى هذه الحواجز هذا إذان بأن يهلكه الله والعياذ بالله. الحاصل أن الرومان لما تركوا لليهود متنفس بدأوا اليهود يدوروا على التوراة، لقوا أجزاء وأجزاء مفقودة ما قعدوا يكتبوها من جديد، ولخبثهم راعوا بقى في الكتابة الجديدة التزلف إلى الرومان، استبدلوا لفظ الله بلفظ الآلهة ويعني عشان يبقى جمع زي ما الرومان وثنيين، ووضعوا صفات تشبيه لله تبارك وتعالى. ولأن اليهود كانوا محبطين ومن يعني دائما الإحباط معاه شهوات، وبالذات شهوات الجنس والمخدرات، يعني ده دائما تلاقي في كل الأمم الهزيمة معناها أن الأفراد يكونون حريصين على تغييب العقول. فكان هذه هو حالة بني إسرائيل في هذه الفترة، فأحبار اليهود برضو ما يعني قاموا بهذا الدور وأضافوا إلى التوراة كثير من الكلام الشهواني الذي لا يمكن أن يكون في كتاب سماوي. يعني تجد في الكتب السماوية نهي عن الزنا، مش ممكن تلاقي في كتاب من عند الله في وصف لزنا امرأة بعينها أو نساء شعب معين ان هم تجد تفاصيل شهوانية والعبد، هذا لا يمكن ان يكون. لكن هذا وضعه احبار اليهود كنوع من المشهيات لشعب بائس منهزم، كما هو يحصل عند في اي شعب يحصل له انواع من انواع الهزيمة، يحصل له انواع من انواع الهزيمة. كل هذه امور اضافها اليهود الى الكتاب وقالوا هذا من عند الله. هنا يقول تعالى فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، الكتابة دائما تكون بالأيدي، ولكن هذا يعني نوع من التأكيد أنهم يكذبون على الله، أنهم يكذبون على الله ويتعمدون هذا الكذب، كما تقول يعني إيه يعني كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أيضا مثلا كل ده تأكيد ولإعطاء الصورة الحسية. يعني القارئ عندما يقرأ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم يتخيل الحالة الموجودة من تعمد الكذب على الله وتعمد التلفيق، ويعني أن ينسب إلى الله عز وجل ما لم يوحيه إلى خلقه. فهنا يعني كلمة بأيديهم هنا فيها نوع من التنكيل والتجديد وإعطاء الصورة الحسية المنفرة لحال هؤلاء القوم الذين يتعمدون الكذب على الله تبارك وتعالى. يقول فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يقول يكسبون الكسب يكون في الخير، وهنا في الشر فيكون من باب التهكم. هنا اللي يشتروا به ثمنا قليلا، سبقت الإشارة إلى أن كل ما يرد من التسمية أن هؤلاء يعني يشتروا أو ذكر المنحرفين الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، نقول أن ورد ما ورد عن بعض السلف أن الدنيا بأسرها، الدنيا بأسرها ثمن قليل، يعني أي حاجة إذا اشتروا بيه، ما قالش هنا إن هم يعني خدوا أموال الدنيا ولا أي حاجة، أنت ما تعرفش هم الكتابة دي كسبوا من وراها قد إيه، أي مكسب كسبوا ولو كانت الدنيا بأسرها ده إيه؟ ده قليل، أي 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 شيء كسبوه ولو كانت الدنيا بأسرها فهو قليل. ولذا دايما يذكر الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين يبيعون دينهم بدنياهم أنهم اشتروا بدينهم ثمنا قليل، باعوا الدين قصاد ثمن قليل. الناس دي ممكن تكون كسبت أموال طائلة برضو قليل، حتى ولو كانت الدنيا بأسرها فهو ثمن قليل. لذا دائما ما يذكر الله تبارك وتعالى هذا الثمن القليل، أي شيء هم كسبوه فهو قليل. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أحد مخازيهم، وهي في الواقع أحد أهم الأسباب التي دفعتهم إلى مزيد من الانحراف. ما هو أحيانا بتبقى فيه باطل يعني كل باطل بيولد باطل آخر، وبعض أنواع الباطل أشد جمعا للباطل من الأنواع الأخرى. يعني في تلاقي فكرة باطلة معينة لما تنتشر بتولد ما يعني كثير من الانحرافات والباطل العذور. فمن باطلهم أنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هذه الكذبة التي يبثها إبليس في كل أتباعه، هذه أخطر عقيدة إبليسية أضل بها الخلق، إما أن لا يصدقوا بالجنة والنار، وإما إن صدقوا أن يقولوا أن الله غفور رحيم، وإما أن على أن يقولوا إيه أن العذاب قليل. المهم في النهاية غرض الشيطان أن يفرغ الترغيب والترهيب من محتواه، أرتيا حفت الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. يعني الإنسان لو هو مش باصص لليوم الآخر ممكن الأمور تختلف كثير جدا، ما هو قدامه ما المحرم اللي يخليه يصبر، نظرا على قلة المال لا يكسب مالا إلا من حلال، أمام شهوة محرمة اللي كان لي يصبر حتى يقضي شهوته في حلال، وهو يعني تشتد عليه الشهوة ويجد الحرام ميسر والعياذ بالله. طريقة الشيطان إيه؟ يوحي للناس بأمور تجعل الحلال صعب والحرام سهل، وفي نفس الوقت طب يبقى حاجز الترغيب والترهيب والجنة والنار، يقعد يقلله عند الناس يا إما ما يصدقوش بي أصلا، وده أفضل الأحوال كما هو حال أوروبا وغيرها الآن، مش تكلموا على اليوم الآخر ولك مش ما عنديش وقت أفكر في اليوم الآخر، ما في بعث ما فيش، مش قادر أعرف وما عنديش وقت، أنا العملية أنه لازم يقعد شغال طول الأسبوع عشان يجمع نقود عشان يجي في عطلة نهاية الأسبوع ينال الشهوات المتاحة أمامه الآن، اللي هو لو مشتغلش طول الأسبوع مش هيلحق الشهوات دي، لازم يشتغل طول الأسبوع عشان يحصل الشهوات وعشان يبتدي حلقة جديدة من حلقات تحصيل الأموال عشان الشهوات، وما عندوش وقت يفكر وما عندوش وقت يضيع أي فرصة، لا يضيع فرصة الشغل لأن فرصة الشغل ستضيع عليه فرصة الشهوة، ولا يضيع فرصة الشهوة لأنه غارق فيها حتى من أخمص قدميه حتى رأسه، فخلاص هو مش مستحيل يفكر في حاجة تانية. ده الحالة المثالية عند الشيطان. طيب لو عارف ان في جنة وفي نار يقعد يحاول يقلل اثر هذا الكلام عنده. تجد كثير من الناس ينفرون من ذكر الموت، هذه طريقة شيطانية، لا هو عايز يتذكر الموت، ولو انت جيت تذكره غصب عنه يغضب، يبقى ذكر الموت ما ينفعش في خطبة الجمعة. ليه؟ اصل الناس جاية المسجد عشان يعني تستريح نفسيا. طيب وما ينفعش في المذياع وما ينفعش في كذا. طب ينفع انت؟ ما ينفعش. خلاص تجد المحصلة ان هو بدل ما يقولك تتكلمش على الموت وتتكلمش على الجنة والنار، قالك ما تتكلمش عنها في المكان الفلاني ولا في التوقيت الفلاني ولا في الاخر ولا في الثالث ولا في الرابع. طب انت ما فيش وقت مناسب تتكلم فيه على الموت او على الجنة والنار. يبقى اذا عشان هو مش عايز يتذكر، او الشيطان مش عايز يتذكر، لا يريد منه ان يتذكر اليوم الاخر، لا يريد منه ان يتذكر الجنة والنار، ده الغرض الشيطاني المطلوب في النهاية. لذلك هو مما استحوذ به الشيطان على اليهود ان هو زين لهم انهم ان النار لن تمسهم الا اياما معدودة، بعضهم قال 7 أيام، قالوا تعال عمر الدنيا 7000 سنة، هذا كذب أيضا، هو الآخر لا ندري، عن كل 1000 سنة يوم، اسمعنا لا تدري برضو، بس يعني يبقى الكلام في الآخر يأخذ الشكل الايه المزين المضخرة، وكأن المسألة فيها استدلال منطقي، عمر الدنيا 7000 سنة وسيعذب اليهود عن كل 1000 سنة يوم، يبقى 7 أيام من أين جاءوا بأن عمر الدنيا 7000 سنة، ومن أين جاءوا أن هو يعذبوا عن كل 1000 سنة يوم؟ طب هو مالهم ومال الدنيا؟ الدنيا 7000 سنة، هو يعذب ليه عن كل 1000 سنة يوم؟ طب افرض منهم واحد لم يعمل يعني سوءا يعذب برضو 7 أيام، واللي عمل موبقات الدنيا كلها برضو يعذب 7 أيام، هذا كذب. وبعضهم قالوا ده الأكثر شهرة عندهم، انهم قالوا لن تمسنا النار الا 40 يوما، زمن عبادتنا العجل، هم يعني هم هي دي المصيبه الوحيده اللي عملوها، عشان كده الصوره يعني تكرر على مسامعهم مخازي، مش عباده العجل بس، وعباده العجل والتعنت مع انبيائهم في كما مر هذه المواقف كلها، والذين اعتدوا في السبت كانوا قرده جعلهم الله عز وجل قردة خاطئين، ومن رفضوا دخول الأرض المقدسة وبدلوا ما أمره الله به، كل ده هم مش فاكرين غير عبادة العجل 40 يوم، يبقى 40 يوم هيدخلوا النار، من الذي قال لهم هذا؟ فهذا مما يعني كذب به اليهود على أنفسهم، وكان ده أشد ما يعني ضيع عليهم دينهم ودنياهم، هم ظنوا أنهم لن يعذبوا إلا 40. طبعا لو كان عندهم علم من الكتاب ده 40 يوم دول في النار حاجة كبيرة جدا، لغمسة واحدة في النار تنسي أنعم أهل الدنيا ما كان فيه من نعيم. ده احنا لا حتى لو قلنا 40 يوم صافي استقلوا ال 40 يوم دول جدا. وتعالى كده هات إنسان بلاش نقوله، هات واحد يعني عنده مرض مؤلم شوي وقول له هتقعد في الألم ده 40 يوم وخيره بين ده وبين أن يعيش حياته فقيرا مثلا بلا ألم. شوف أي واحد بيتألم من ألم احتباس بول مثلا أو نحو ذلك وخيره بين يقعد ال 40 يوم دول وبين أنه هو يدفع ثروته كلها ويترك شهواته كلها، تجد أنه يترك الشهوات كلها يتخلص من ألم 40 يوم. يعني حتى المسألة مش يعني لو أسوها صح، لو سلمنا بصحة هذه الكذبة اللي قالوا فيها أنهم لن يدخلوا النار إلا 40 يوما، طب ما ال 40 يوم دي الحاجة كثيرة جدا في عذاب جهنم والعياذ بالله. ده اللي في عذاب الدنيا كما ذكرنا عنده لو هو في 40 يوم في عذاب شديد وخيرته بين أن يتخلص من هذا العذاب الشديد وبين أموال الدنيا يوافق على أن يتخلص من هذا العذاب الشديد والعذاب. فهذا مما كذبوه. يقول ذكر ابن كثير في سبب نزول قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة أن عكرمة قال خاصمت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لن ندخل النار إلا 40 ليلة فسيخلفنا فيها. هم عارفين أنهم كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم مع وجود أدلة صدقه في كتبهم، خلاص مش مشكلة، ما هو 40 يوم دول شاملين كل حاجة بما في ذلك تكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم وما في ذلك قتله بالأنبياء، هو كل الأمور عندهم 40 يوم. فتخيل ده من ضمن الآفات برضو ان الواحد يبقى عارف انه ما فيش ترغيب ولا ترهيب، بمعنى انه يتقال له ذنب العجل، ذنب عبادة العجل 40 يوم واي ذنب بعده داخل في 40 دول برضو، يبقى هو ايه لا يتورع عن اي ذنب اخر، ما هو خلاص هو اي ذنب جديد لا بيقدم ولا بيأخر. ولذلك هذا من الخطر الانسان حتى لو قلنا ان يعني كلهم قالوا انهم هيدخلوا النار 7 ايام او 40 يوما جمعوا بين المرضين دول اليأس، هو لازم هيدخل، هو كده معتقد انهم هيدخلوا. دي حيلة شيطانية بخلي الناس تيأس من رحمة الله، فاللي عارف انه داخل النار داخل النار ده لا يتورع عن معصية. ذلك تجد بعض عصاة الامة والعياذ بالله تيجي تنصحه طب صلي يقول لك سيبنا احنا داخلين النار داخلين النار، مدام وصل للنقطة دي فعلا ما تنفعش معاها حاجة. طب ليه انت يعني تحكم على نفسك بذلك وباب التوبة مفتوح؟ هو هنا الشيطان وصلهم للأمرين المتناقضين اللي هم داخلين النار كده كده وان هم داخلينها مدة مش هتزيد كمان، يبقى خلاص كده اللي جاي لا هو عنده استعداد يتوب لان هو عارف ان هو هيدخل النار، ولا هو عنده استعداد يقلل من الذنوب لان اي ذنب جديد داخل ضمن القديم. فلذلك يجب أن الإنسان يبقى على الخوف والرجاء يرجو أن الله يغفر له وإن بلغ ذنوبه مثل زبد البحر، فيرجو أن الله عز وجل واضح. فهذا هو يعني ظفر منهم الشيطان بأفضل الأحوال بالنسبة له أن يجعلهم موقنون من العذاب، وعذاب على ذنب لم يقترفوا إنما اقترفه أباؤهم، وهم مهما اقترفوا من الذنوب سيبقى هذا العذاب قائما وبنفس المقدار والعياذ بالله، وهذا خلاف ما في دين الله تبارك وتعالى. ولأنهم دائما ما يقولون هذا الكلام من باب التسلية لأتباعهم أن يصبروا على الكفر، وهم بطبيعة الحال لن تمسهم النار إلا أياما معدودات، فقد يعني عابهم الله عز وجل على ذلك وبين أن ليس لهم عند الله عهدا. كما ذكرنا هؤلاء اليهود خاصموا النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل هم في الجنة أم في النار. فأحيانا الإنسان ما يقدرش يكذب كذبة 100% يعني لازم، فقالوا نعم سندخل النار ولكن لن ندخلها إلا 40 ليلة وسيخلفنا فيها آخرون يعنون محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفنكم فيها أحد. فأنزل الله وقالوا لن تمسنا النار. فقالوا لذلك رد الله عليهم بقوله قل اتخذتم عند الله عهدا. الهمزة للاستفهام الإنكاري، إن هذا نوع من الإنكار عليهم. والعهد هو الوعد المؤكد، قل اتخذتم عند الله عهدا، فلن يخلف الله عهدا. لو كان في عهد لن يخلفه الله، ولكن هل أنتم اتخذتم عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ هذا من الأساليب البليغة في التقريع، وبيسألهم سؤال بخرارهم بين حالتين، إما أنكم اتخذتم عند الله عهدا، وإما أنكم تقولون على الله ما لا تعلمون. ولما كان معلوم جزما أن ليس معهم مثل هذا العهد، ما قدروش يبرزوا عهد من الله لهم بأنه لن يدخلهم النار إلا هذه المدة، فيبقى إيه؟ هم يقولون على الله ما لا يعلمون، فهذا تقريع لهم على كذبهم على الله عز وجل عموما، وكذبهم على الله تبارك وتعالى في هذا الموضع خصوصا. يقول سيئة، بلى من كسب سيئة، بلى هذه يعني إذا كان هناك سؤال منفي تقول مثلا قوله تعالى ألست بربكم، لو حبيت أنت تثبت ما بعد النفي تقول بلى. كيف؟ لو حبيت تثبت الجملة على بعضيها منفية تقول نعم. لما يجي سؤال منفي، لما يجي مثلا لو واحد بيقول لك ليس لك عندي حق، لو انت موافقه تقول ايه؟ الموافقة دايما بنعم، مش كده؟ يقول لك ليس لك عندي حق تقول نعم، تبقى انت وافقت على الايه؟ على الجملة كلها من اول اداة النفي لغاية اخر الايه؟ اخر الجملة. يبقى لما تيجي الجملة منفية وانت موافق على النفي تبقى ايه؟ تقول نعم، ان النعم موافق على الكلام اللي اتقال. الكلام اللي اتقال اتقال ايه؟ منفي. لما تقول نعم تبقى انت وافقت عليه وهو ايه؟ منفي. يبقى لما يقول ليس لك عندي حق تقول نعم، يبقى انت موافق وفعلا بتقر على انه ايه؟ ليس لك عنده حق. لما لا انت عايز تقول انك لك عنده حق، يعني عايز تقول لان الجملة عايزها من غير اداة النفي، تقول بلى لي عندك حق، بلى لي عندك حق، تبقى انت مش موافقه، بتنفي ما قال، يعني عايز تثبت اللي بعد أداة النفي. ماشي، يبقى تقول له بلى، تقول له بلى. يبقى الإجابة على سؤال منفي أو الجواب على كلام منفي له يا نعم يا بلى. في كلام المثبت يا نعم يا لا، معروف. نعم في الحالتين معناها واحد، إنك موافق على اللي هو بيقوله. لما يقول لك لك عندي حق يا تقول نعم يا تقول لا، ده كلام إيه؟ مثبت. لك لك عندي حق تقول نعم تبقى انت موافق، ولا تبقى انت ايه؟ معترض على الكلام. انما لو هو قال ليس لك عندي حق، يبقى انت لو قلت نعم تبقى موافقه برضه. موافقه على ايه؟ على الكلام كله، ما انت معارضه، يعني ايه؟ عايز تشيل كلمة النفس. ما انت لو انت معارض يبقى عايز تشيل ايه؟ كلمة النفس. يبقى تقول بلى. وتوضيح الكلام بقى، هو بيقول لك ليس لك عندي حق، تقول له ايه؟ بلى لي عندك حق. هما بيقولوا ايه؟ لن تمسنا النار، ده كلام منفي. احنا القرآن بيقول لهم ايه؟ بلى تمسكم النار اكثر من 40 ليلة. هم بيقولوا لن تمسنا الا 40 ليلة، كانهم بينفوا زياده عن 40، اي لن نخلد في النار، او لن يطول مكثنا في النار. وده معنى الكلام، بيقولوا لن نمكث فوق 40، لن تمسنا النار الا 40 ليلة، مش كده؟ فهنا بينفوا ما فوق 40. القرآن بيقول لهم لا، بلى تمكثون أكثر من 40 ليلة، بلى تخلدون في النار. واقع الكلام الآية اللي بعدها بذكرت الإيه؟ الخلود، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هم بينفوا الخلود، ده هم مش بينفوا الخلود وبس، ده هم ما بيفلتوش غير 40 ايه غير 40 ليلة الا اياما معدودة. قلنا في التفسير قالوا ايه 40 او 7 يعني اقصى حاجة ورضت انهم معتقدين انهم حكروها النار ايه 40. فهم بينفوا ما زاد على الايام المعدودة او بينفوا ما زاد على 40. فلا يقول لن نخلد في النار كأن معنى الكلام لن نخلد في النار او لن يطول مكثنا في النار. فالقرآن بيقول ايه بلى تخلدون بلى تخلدون. ليه؟ لان هم قالوا كلام منفي والنفي ده غير صحيح، بل الصحيح اثبات ما نفوه. هو اللي قال كلمة جملة منفية واحنا عايزين نثبتها معترض على كلامه بايه ببلى، ثم نثبت لو عايزين نأكد الكلام نثبت ما نفى. يعني هو واحد قال كلام منفي واحنا موافقين هنقول نعم، موافقين على ما نفى هو يبقى فعلا ايه واضح. نعم دايما احفظها كده، نعم دايما انت موافق اللي قاله، اثبات يبقى موافق، نفي انت موافق. عشان كده نعم معانا في الاثبات ومعانا في النفي. يعني واحد يقولك لك عندي حق، لو انت موافق هتقول نعم. بيقولك ليس لك عندي حق، لو انت موافق هتقول نعم. لكن النفي هيختلف أداة النفي في المرتين، المرة الأولانية لك لك عندي حق، لو انت موافق قلت نعم، مش موافق قل لا. انا لك ليس لك عندي حق، موافق هتقول نعم، موافق على الكلام اللي مش موافق هتقول بلى. هتقول ايه بلى؟ واضح حفظناها كده. اما كلا ده تنبيه، ممكن يتقال بقى في بداية خطاب من مش رد على جواب، ده لفظ حرف للايه للتنبيه. لكن احنا عندنا الجواب نعم ولا او نعم وبلا حسب ده جواب على مثبت يبقى يا نعم يا لا، جواب على منفي يبقى يا نعم يا ايه يا بلا. ودايما نعم يعني انت بتوافق على اللي هو قاله، واذا كنت عايز تنفيه بقى يبقى لو الكلام اصله مثبت هتستخدم معاه لا، لو الكلام اصله منفي هتستخدم معاه بلا. هم هنا قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، يعني قالوا لن تم لا لا يعني معنى الكلام لن نخلد في النار. فالايه بتقول بلا تخلدون، معنى الايه الايه كده. هنا بلا من كسب سيئه، يقول الشيخ الجزائري هذه سيئه الكفر والكذب على الله تعالى. واحاطت يقول أحاطت به الإحاطة بالشيء، الالتفاف به والدوران عليه، خطيئته وقرأت خطيئاته، روايتين متواترتين، خطيئته بالإفراط وقرأت خطيئاته. وفي هذا على هذه القراءة تكون السيئة هي الكفر والخطايا هي سائر الذنوب. فالذي يخلط في النار الذي كسب سيئة الكفر وكسب معها والخطايا الأخرى لا تغفر، هي الأخرى فيعذب بها. وأما من لم يكن كذلك فليس خالدا في النار وإن كان يجوز أن يكون من أصحابها، فليس خالدا في النار وإن كان يجوز أن يكون من أصحابها. لذلك استدل الخوارج بهذه الآية وليست فيها حجة، لأن هنا الكلام بإجماع أهل السنة على أنها في الكفر، على أنها في الكفر جمعا بينها وبين غيرها من الأدلة. وللإشارة هنا إلى أنه كسر سيئته وأحاطت به خطيئته، ولا تحيط الخطيئة بالإنسان إلا خطيئة الكفر. أو قد يقال السيئة هي الكفر والخطيئة هي سائر الخطايا، فإن قيل هذا يكون هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. يقول أحاطت به الإحاطة بالشيء الالتفاف به والدوران عليه، خطيئته الخطيئة واحدة الخطايا وهي الذنوب عامة. يقول فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول الخلود البقاء الدائم الذي لا تحول معه ولا ارتحال، كما ذكرنا تمام الآية من باب أن هذا الكتاب مثاني يعني يجمع بين الشيء ونقيره، وبين إذا ذكر الكفار ذكر المؤمنين، وإذا ذكر الجنة ذكر النار، مع أن الكلام هنا على بيان أن اليهود يخلدون في النار لأنهم كسبوا سيئة الكفر وأحاطت بهم خطيئاتهم، إلا أنه قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الشيخ الجزائري يعني كان يغلب عليه أنه يوفي بالشرط اللي هو قاله أن كل مقطع يبقى أربع أو خمس آيات، مع أن أحيانا ربما يكون ما فيش إشكال لو أضفنا كمان آية بحيث نقف على معنى تام، وكان الأولى هنا أن المقطع ده يضيف إليه قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ليتم المعنى. كان الكلام في أنه يتكلم على اليهود ومدعوهم أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودة، فذكر أنهم أصحاب النار هم فيها خالدون، وناسب هنا أن يذكر أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وتكرر ذكره في القرآن مرات، ولذا تجد عامة المفسرين خلاص بيعد عليها ما بيشرحش، هو ذكرها مع المقطع الثاني وما شرحش فيها حاجة لما سبق تكرارها مرات. يقول الشيخ الجزائري حفظ الله معنى الآيات من أول، قالوا تعالى فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم إلى قوله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول يتوعد الرب تبارك وتعالى بالعذاب الأليم أولئك المضللين من اليهود الذين يحرفون كلام الله ويكتبون أمورا من الباطل وينسبونها إلى الله تعالى يتوصلوا بها إلى أغراض دنيوية سافلة، وينكر عليهم تبجحهم الفارغ بأنهم لا يعذبون بالنار مهما كانت ذنوبهم مداموا على ملة اليهود إلا 40 يوما ثم يخرجون. وجائز أن يتم هذا لو كان هناك عهد من الله تعالى قطعه لهم به، ولكن أين العهد؟ إنما هو الادعاء الكاذب فقط، ثم يقرر العليم الحكيم سبحانه وتعالى حكمه في مصير الإنسان بدخول النار أو الجنة. ذلك حتى هو نائب الشرح اضطر يتطرق إلى إيه؟ كلام على النار أو الجنة، ذلك الحكم القائم على العدل والرحمة البعيد عن التأثر بالأنساب والأحساب. فيقول بلى، ليس الأمر كما تدعون، وإنما هي الخطايا أو الحسنات، فمن كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته. ويشير هنا إلى القراءة الأخرى وأن أنها خطيئاته، يقول قرأ نافع خطيئاته بالجمع، وقرأ حفص خطيئاته بالإفراد، وأحاطت به خطيئاته فخبثت نفسه ولوثتها، فهذا لا يلائم خبث نفسه إلا النار. ومن آمن وعمل صالحا فزكى بالإيمان والعمل الصالح نفسه وطهر فإنه لا يلائم طهارة روحه، وزكاة نفسه إلا الجنة دار النعيم. وأما الحسب والنسب والإدعاءات الكاذبة فلا تأثير لها البتة. يقول ومن هداية الآيات التحذير الشديد من الفتاوى الباطلة التي تحرم ما أحل الله أو تحلل ما حرم الله ليتوصل بها صاحبها إلى غرض دنيوي كمال أو حظوة لدى ذي سلطان. ومن هداية الآيات إبطال الانتفاع بالنسب، هم قالوا نسبهم إلى إسرائيل عليه السلام وهذا النسب ينفعهم يوم القيامة، لا ما ينفعهمش، ما قالوا ينفعهم هم إيه هتقول 40 يوم بس نظير عبادة، هذا غير صحيح. إبطال الانتفاع بالنسب والأنساب، وتقرير أن سعادة الإنسان كشقائهم ردهما في السعادة إلى الإيمان والعمل الصالح، وفي الشقاوة إلى الشرك والمعاصي. ومن هداية الآيات التنبيه على خطر الذنوب صغيرها وكبيرها، وإلى العمل على تكفيرها بالتوبة والعمل الصالح قبل أن تحوط بالنفس فتحجبها عن التوبة والعياذ بالله. نريد أن نشير هنا إلى قضية تتكرر في القرآن كثيرا، وهو أحيانا تجد اللفظ يتكرر في الآية الواحدة عدة مرات. يعني يقول تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل كررها تاني لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما كتبت. تكلم طه حسين وغيره من أذناب المستشرقين على أن هذا يجافي البلاغة، وأنه ليس من البلاغة أن تتكرر الكلمة الواحدة في هذا السياق القصير عدة مرات، وهذا يعني إما جهلا بلغة العرب وأوجه الفصاحة والبلاغة، وإما عنادا واستكبارا، وإما من الأمرين معا. فإن التكرار له كثير من الفوائد إذا كان في موضعه، ولعلك تلحظ هنا مقدار ما يقع في النفس من رعب وخوف من تكرار هذه الكلمة المعبرة عن شدة العذاب والهلاك بهذه العبارات الخطابية الموجزة التي تقرع النفوس. فهذا يعني غرض أنه يمتلئ حس السامع بهذه الكلمة التي تنبئ عن العذاب والهلاك، ويعني من نظائر ذلك في كلام العرب: ألا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فانظر إلى كلمة الجهل كيف تكررت عدة مرات، لأن هذا الشاعر كان يريد أن يحذر الناس من غضبه ومن غضب قومه، فأراد أن يكرر هذه الكلمة التي هي في قمة الدلالة على البطش بمن يجابههم. فلما كررت ومرئت بها الآذان تجد أنها لها الأثر البلاغي المطلوب. فهذا يعني مما ينبغي أن ينتبه إليه، أن بعض المستشرقين وأذنابهم ربما قلبوا بعض أوجه البلاغة، اعترضوا عليها. وهؤلاء يعني لا أدري كيف يأتون بعد 14 قرنا أو قريب من هذا ويتكلموا على أمور بلاغية في القرآن، ولو كان الأمر يعني فيه مطعن لطاعن لكان سبقهم إلى ذلك فطاحل البلاغة، ما كانوش هيسكتوا طول ما القرآن بيتحداهم هذا التحدي لغاية ما يجي ناس يدوبك بيستهجوا بالعافية وبعدين يتقال إن هم دول اللي هيطلعوا بقى في القرآن أخطاء نحوية أو أخطاء بلاغية. طبعا البلاغة القرآن في أعلى درجة، وأما النحو فما أخذ إلا من القرآن. فإزاي يعني عجيب إنك تيجي تقيس الفرع بالأصل. الآن بيكثر الكلام على الأخطاء النحوية في القرآن، ومنها هذه الآية يقول لك كيف يكون المبتدأ نكرة، ويل دي مبتدأ، فكيف يكون المبتدأ نكرة؟ هل أول حاجة المبتدأ هو ما يجوز أن تخبر عنه؟ فينفعش تيجي تقول سفينة وعايز تخبر عنها، تقول انت عايز تخبر عن شيء معروف لدى السامع، فلازم تقول له شيء معرف، السفينة الفلانية، وبعدين تقول له وضعها كذا كذا. ولذلك المبتدأ لابد ان يكون ايه؟ لابد ان يكون معرف، لا يجوز ان يكون مبتدأ نكرة، ده من قواعد اللغة. لكن من البلاغة ان تستخدم كلمة نكرة تقوم مقام المعرفة. فما يجيش بقى واحد يدوبك درس النحو بالعافية وبعدين يقوم طلع يقولك الله ده في هنا مبتدأ ونكرة، ازاي ده خطأ نحوي؟ نقول له انت كونك فهمت المعنى ده في حد ذاته دليل على ان هذا المبتدأ ايه، افاد معنى، وكل لفظة نكرة تفيد معنى، فهذا مما يخفى على امثال هؤلاء من مواطن البلاغة والإيجاز في لغة العرب أن استخدام النكرات التي تفيد معنى. هذا لأن هناك تقدير محذوف أو لأن هذه الكلمة صارت علما باستخدام الشرع لها في الوادي الذي في جهنم، وإنما هي كانت عند العرب في العذاب الأليم أو غير ذلك من أنواع الأمور التي جعلت هذه الكلمة تفيد معنى ذهني مستقر في ذهن الإيه؟ في ذهن السامع، ومن ثم جاز أن تستخدم في الابتداء. وإن كان في الكلام العادي ما ينفعش تبتدئ إلا بكلمة معروفة معرفة، عشان أنت المبتدأ بتقوله بعدين عايز تخبر عنه بخبر، فلازم يكون المبتدأ معروف وأنت عايز تضيف إيه أو تخبر عنه بشيء. ولكن يحصل في الكلام البلاغي أمور يعني فوق مستوى هذه القاعدة، فوق مستوى هذه القاعدة. فقواعد النحو ما استنبطت إلا من القرآن. يجي بعض الناس اللي كما ذكرنا لا يفقهون شيء في العربية، بعدين يجي يحاول يطبق قواعد النحو على القرآن، يعني هذا كلام عقلا كلام في غاية السذاجة. العرب اللي هم العرب ما قدروش يتكلموا، ولو لقوا حاجة في القرآن كانوا يتكلموا، لكن القضية القواعد دي معمولة للناس اللي هي عايزة حاجة تساعدها في نطق اللغة العربية أو إتقانه. ذلك لا يقبل حتى في أي فن من الفنون وأي علم من العلوم، تلاقي يعني مثلا حتى في المهن والحرف الصنايعي المبتدئ لازم يمشي على القواعد. القواعد دي معمولة للمبتدئ مش للمنتهي. المنتهي بيستخرج أنواع من الإتقان ربما تفوق القواعد. لو المسألة مسألة فنية مش مسألة حسابية، أو المسألة الفنية معروف أنها لا تحكمها قاعدة، القاعدة تتحط للمبتدئين عشان هو ما يعرفش إلا كده. فبدأ يعني فدايما القواعد في الأمور الفنية والبلاغة فن، القواعد عند المتمرس بيكسر القواعد، القواعد بتوضع للمبتدئ. قواعد النحو دي معروف معمولة للي مش عربي، العرب ما كانش عندهم نحو وكانوا بصليقاتهم العربية يتكلمون هذا، ويعرفون الكلام البليغ الفصيح من الرقيق بصليقاتهم وفطرتهم. فلا لا تنطبق القواعد النحو العرجاء على القرآن كما قد تسمعون في كثير من الأحيان، ويعني يكون الأمر حينا بعد آخر تظهر بعض هذه الدعاوى الحمقى. يعني نقف عند تفسير هذه الآية لنذكر طرفا من التعريف بالقرآن مما قد ذكر شرعنا فيه في المرة السابقة كاستكمال لما نتناوله في معرفة تفسير القرآن، معرفة ما يسمى بعلوم القرآن. و يعني هو تجد دايما علوم القرآن بعض المفسرين يخليها هي مقدمة التفسير، وبعضهم بيجعلها في كتاب مستقل، هو على أي حال جزء من هذا التفسير، لكن احنا نجعله في مستقلا لأنه يتناول قضايا القرآن بصفة عامة. ففي نتناول هذا من مباحث في علوم القرآن. يقول في المبحث الأول التعريف بالعلم وبيان نشأته وتطوره. يقول القرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة التي لا يزيدها التقدم العلمي إلا رسوخا في الإعجاز، أنزله الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم. فكان صلوات الله وسلامه عليه يبلغه لصحابته وهم عرب خلص فيفهمونه بصليقتهم. إذا كان الكلام على إن هو كانش عندهم لا ألفاظ غامضة ولا تراكيب غامضة فكانوا يفهمونه مباشرة، لكن بعض المواطن كانت تحتاج لتفسير أو توضيح فذي كان يوضحها لهم صلى الله عليه وسلم. يقولوا إذا التبس عليهم فهم آية من الآيات سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. يقول روى الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر لهم بعض الآيات. أخرج مسلم وغيره عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرب. هذه من الأحاديث اللي فيها تفسير صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آية وبعد ما يقرأها يذكر شرح بعض ألفاظها أو توضيح بعض أحكامها. يقول وحرص الصحابة على تلقي القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه وفهمه، وكان ذلك شرفا له. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، أي عظم، وحرصوا كذلك على العمل به والوقوف عند أحكامه. روي عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذه طريقة، وكان عليها معظم السلف، يحفظ 10 آيات، مش عايز يحفظ القرآن كله، يحفظ 10 آيات يتقنهم قراءة وحفظا وتدبرا وعملا، بعدين يحفظ غيرهم. وبعض السلف حفظ القرآن كله في بداية تعلمه، وهذا هو الذي استقر عليه العلماء من بعد انتهاء عصر الصحابة والتابعين. طريقة التعلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان لها أسلوب، وكان هو ده أفضل أسلوب، ولكن كان مرتبط إلى حد كبير بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ربما أخذت الأمور وجها آخر، فصار مثلا تعلم القرآن لضبط ألفاظه حتى يمنع من التحريف والتبديل، حتى وإن لم يعمل بكل آياته. وكان السلف خايفين أنه ينطبق عليه أنهم لا يعني كما ذكر الله تعالى عن هؤلاء اليهود أنهم لا يقرؤون الكتاب إلا أو لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا قلنا إلا قراءة بدون فهم وتدبر، فكانوا بيخافوا من ذلك، فكان لازم يحفظ 10 آيات يخلص كل ما يتعلق بهم من علم وعمل. ولكن إن كان الإنسان إجمالا يحفظ إجمالا ويتعلم الأحكام إجمالا، يعني هو بينجز في كل الأمور، فيرجى ألا يكون من هؤلاء الذين ذمهم الله تبارك وتعالى، لا سيما إن كان هذا هو المتيسر، أو كان هذا هو في مصلحة من كثرة الحفاظ عشان منع القرآن من التحريف والتبديل أو نحو هذا. ولو أن الإنسان يقدر يبقى قدر الإمكان ينجز في موضوع الفهم، بحيث ما يبقاش حافظ شيء من القرآن ما هوش فهمه، حتى لو فهم يستشكل، بنقول للإخوة وهي بتحفظ أقل حاجة يبقى معاك كتاب كلمات القرآن بتاع حسن المخلوف، وإن كان الأولى أنه يزود على كده شوية زي تفسير السعدي أو تفسير الجزائري اللي معانا أو تفسير الشوكاني، أي تفسير مختصر وهو بيحفظ يبقى. ولكن مثلا معرفة الأتقن ممكن تتأخر شوية وهكذا. المهم من طريقة السلف لما كانوا بيحفظ 10 آيات يعمل بكل ما فيه. يقول: ولم يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابة شيء عنه سوى القرآن، خشية أن يلتبس القرآن بغيره. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لبعض صحابته بعد ذلك في كتابة الحديث، فإنما يتصل بالقرآن ظل يعتمد على الرواية بالتلقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. يعني المسؤول موضوع تدوين القرآن وتدوين السنة هيتكرر معانا في علوم القرآن، مسألة تدوين القرآن، وإن مما احتاط له الشارع إن ما كانش مسموح جد بكتابة القرآن أولا. ويأتي أيضا المبحث ده في تدوين السنة، خلاصته إنه لم يؤذن في كتابة الحديث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لفئة خاصة جدا من الصحابة وليس لعمومهم، وفي مرحلة متأخرة من مراحل الوحي بعدما تميز أسلوب القرآن عن أسلوب الحديث وصار يؤمن أن يختلط هذا بذلك. ولكن هو هنا بيسوق هذا الكلام ليبرر أن التفسير شأن سائر الحديث النبوي، التفسير النبوي للقرآن شأن كل أحاديثه صلى الله عليه وسلم، لم تدون في عهده صلى الله عليه وسلم، وإنما دون القرآن فقط. ودون كما هو معلوم في الرقاع وغيرها، سيأتي تفصيل هذا. وجمع على مرحلتين، جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه في مصحف واحد، وفي عهد عثمان كان الجمع الثاني اللي هو كان إجماع الصحابة على رسم معين لا يكتب القرآن إلا به. وسيأتي كل الكلام ده تفصيليا. قواعد الرسم حاجة، الرسم حاجة، والكلمة نفسها حاجة تانية. يعني أنت كلمة قال، أنت نطق أضبط من الكتابة معروف. أنت دلوقتي بتقول قال، هتكتبها إزاي؟ شكل القاف إيه؟ وشكل المد إيه؟ وشكل اللام إيه؟ فممكن يكون في كذا نوع، تقول لك خط نسخ وخط رقعة. لا، ده غير أكثر من كده، إيه اللي على السطر وإيه اللي مش على السطر؟ المدود بتتكتب ولا ما بتتكتبش؟ في كلمات الهمزة اللي على سطر واللي على نبرة، دي كلها قواعد هجاء مخترعة. يعني هي الكلمة أنت بتنطقها، لذلك تلاقي أحيانا في دروس الإملة طفل يكون ذكي شوية وما بيذاكرش، يسمع الكلام من المدرس يوم إيه؟ يخترع إملاء على مزاجه، ممكن يلاقي إنه ما واخد غلط. ليه؟ لأن هي لها قواعد، مش مجرد يعني لها قواعد اتفق عليه. القواعد دي اختلفت من عصر إلى آخر، فنتيجة إن بدأ الإسلام ينتشر وبدأ يدخل ناس الكتابة هتبقى مهمة عندهم زي عندنا دلوقتي. دلوقتي الكتابة عامل رئيسي في حفظ القرآن. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الحفظ والكتابة دي كانت تأكيد، وكذا في عهد الصحابة. لكن تدريجيا مع دخول الأعاجم في دين الإسلام، يعني اللي هم مش أصلهم عرب، بدأت الكتابة هيبقى لها عامل إيه؟ مهم. ولذا اجتهد عثمان رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، وصار إجماعا منهم أن احنا نثبت الرسم. مش أهل مكة لهم قواعد في الهجاء، بيكتبوا ألف المد أو ممن. وأهل المدينة بيكتبوهاش، وأهل العراق غير بقى اللي لسه البلاد اللي لسه تفتح. فاللي حصل في عهد عثمان رضي الله عنه الكتابة برسم معين، وانت ما عايز تكتب القرآن ما تكتبوش غير بهذا الرسم حفظا له من التحريف والتبديل. ما جيش واحد يوم جايب مصحف يكتب كتابة تانية، نقول له يا لك اصل قواعد الهجاء عندنا كده. طب يبقى كده في فرصة للاختلاف، في فرصة ان يحصل اختلاف ويعزى الى اختلاف قواعد الهجاء. وبعد شوية تبقى في والله عز وجل تعهد بحفظ كتابه، ولكن عهد لنا بهذا. بمعنى ايه؟ ان احنا لازم ناخد بالاسباب، واللي هيقصر يعني يستبدل الله عز وجل غيره ممن سيأخذ بالاسباب. يعني كون ان الله عز وجل تعهد بحفظ كتابه، هذا ما لم يمنع الصحابه انهم ياخذوا بالاسباب، والاسباب دي بنقول لما اجمع عليها الصحابه صارت ملزمه، صارت ملزمه. فهذا ما حصل في عهد عثمان. فيأتي مسألة جمع المصحف طبعا أحد أهم بحوث هذا العلم، معرفة نقول القرآن إيه الخصائص اللي تميزه عن الحديث وعن الحديث القدسي والحديث النبوي، إيه كيفية نزوله، بعد كده جمعه وترتيبه وكتابته، بعد كده معرفة اللي عايز يتعلم القرآن هيعرف إيه فيه. الرسم صار علم من علومه، القراءة صارت علم من علومه، التجويد. لا، هذا العلم هو حتى نسمينه علوم القرآن بالجمع كده، لأنه هو بيعرفك بأنواع من العلوم، وكل واحد منها له تفاصيل يعني طويلة، ولكن ده إجمالا بيعرفك القرآن ده لما تحب تهتم بيه عايز تعرف إيه فيه. تعرف الأول إيه هو، تعرف تمييزه عن سائر الشرع، أمور مش شرع بس مش قرآن، وتعرف إيه اللي أنت محتاج تعرفه حول هذا القرآن. عايز تعرف الرسم عشان لما تيجي تقراه، لانك انت ممكن يكون الرسم بتاعك الان مش هو الرسم العثماني، وده الواقع. قواعد الهجاء عندنا دلوقتي مش هي، فلازم نعرف الاختلافات في الرسم. نحافظ على القرآن بالرسم العثماني، بس نعرف ازاي نقرا الرسم العثماني وايه التشابه بينه وبين بعد كده لما ظهرت المطابع، وصار من السهل اضافة توضيحات على مش في اصل بنية الكلمة. العلماء اجازوا ان ايه تيجي مصاحف عثمانية ولكن مضاف لها ايه توضيحات، ان دي حسب الهجاء اللي عندكم دلوقتي كان مفروض هنا يبقى فيه الف، او كان مفروض هنا يبقى فيه واو، او غير ذلك مثلا. فهيبقى معاني غريب القرآن، مفردات الكلام، فنهيك بقى عن الحاجات اللي هتدخل في صلب التفسير اللي هو الناسخ والمنسوخ أنواع الدلالات في القرآن، وأنا طبعا اختلاف القراءات، كل دي ديك تعريف بكل هذه الأمور دون خوض كبير في تفاصيل. فقل جاءت خلافة عثمان رضي الله عنه واختلطت الدواعي التي سنذكرها فيما بعد إلى جمع المسلمين على مصحف واحد، فتم ذلك وسمي بالمصحف الإمام، وأرسلت نسخ منه إلى الأمصار، وسميت كتابته بالرسم العثماني نسبة إليه رضي الله عنه. ويعتبر هذا بداية لعلم رسم القرآن. يعني أقول كان في القراءة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتفسير، فعهد عثمان رضي عنه طلع علم الإيه؟ الرسم، وأجمع عليه الصحابة الرسم ده لازم الأمة تتعلمه وتحافظ عليه كما فعل، فصار هذا أحد علوم القرآن تعرف هذا الرسم ولا يكتب القرآن إلا به. ثم كانت خلافة علي رضي الله عنه فوضع أبو الأسود الدؤلي بأمر منه من أمر من علي قواعد النحو، يبقى النحو طلع إيه؟ من القرآن، مش إن هو حاكم على القرآن، صيانة لسلامة النطق وضبطا للقرآن الكريم. ويعتبر هذا كذلك بداية لعلم إعراب القرآن. على هذا العلم موجود في كتب التفسير، هاي كتب التفسير فيها كل هذه الأمور، ولكن ممكن تلاقي مش كل مرة هيجي يمر بآية فيها ناسخ ومنسوخ يعرف لك إيه هو الناسخ وإيه هو المنسوخ، مش كل آية يمر فيها وجهين للقراءة يقول لك ليه في كذا قراءة للقرآن وما هو المقصود بها. فهنا ده كلها تعريفات لهذه الأمور، ومعظمها بتلاقيه في كتاب التفسير أو في كتب التفسير المطولة على الأقل. في طبعا كتب تفسير معنية بالجانب اللغوي أكثر، أو ساعات يسميها أصحابها إعراب القرآن، ساعات يسموها تفسير. بعض كتب التفسير تلاقي الغالب عليه الجانب اللغوي، وساعات من الأول كده هو يسمي مؤلفه إعراب القرآن، هيرجع عليه في المواطن بقى اللي بيجي بعض الناس يتوهم ان القرآن فيه حاجة مخالفة للنحو، يرجع لأئمة النحو عشان يعرف ان دي وجوه من البلاغة لا يتقنها المبتدئين في علوم اللغة. وطبعا التداخل بين البلاغة والنحو شديد جدا، لان الاعراب فرع المعنى، الاصل في الكلام ان اي كلام يفيد معنى مفيد هو ده الكلام، ويبقى ان احنا بنحلله الى جملة اسمية وجملة فعلية، في مسالك في النحو ما بتعترفش بالموضوع ده اصلا، وفي نظريات نحوية أخرى غير نظرية الجملة الإسمية والجملة الفعلية، لأن هي النحو نظريات بتحاول تفسير الكلام، بتحاول تشرح كيف يؤدي الكلام معنى مفيد. ده موضوع لا يأخذ كما ذكرنا من لا دراية له بالعربية، وبعدين يدعي أن القرآن فيه شيء من ده. فهذا بداية علم إعراب القرآن. يقول استمر الصحابة يتنقلون معاني القرآن، وأنا أشار إلى علوم للقرآن ظهرت كلها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة رضي الله عنهم. بيعود لتفصيل قضية التفسير على أنه أهم علوم القرآن وأشهرها. يقول استمر الصحابة يتنقلون معاني القرآن وتفسير بعض آياته على تفاوت فيما بينهم، لتفاوت قدراتهم على الفهم وتفاوت ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وتناقل عنهم ذلك تلاميذهم من التابعين، ومن أشهر المفسرين من الصحابة الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير. يقول وقد كثرت الرواية في التفسير عن عبد الله بن عباس، درجة أن البعض جرب من كتب التفسير ما روي عن ابن عباس وسمت تفسير ابن عباس، فقارب أن يكون تفسيرا كاملا للقرآن، مش طريقة الصحابة، لأن الصحابة كانوا بيتكلموا مين؟ كانوا بيتكلموا باقي الصحابة، مفسر الصحابة كانوا بيتكلموا باقي الصحابة أو التابعين، وهؤلاء لم يكن يستعجم عليهم في القرآن كل الآيات، مش عايزين يوقف هنا أقول لك دي الاستفهام ونعم للإثبات وعند النفي لو كان الكلام مثبت الكلام ده ما كانوش هم محتاجينه. وبالتالي التفسير اللي عن الصحابة كان بيان الإيه؟ المشكل. أكثر المشهورين بالتفسير ابن عباس، وما جمع من أقواله يقارب أن يكون تفسيرا كاملا للقرآن، لكن مش بدرجة أنه هو إيه يقف عند كلمة كلمة ويبين معناه. يقول وقد كثرت الرواية في التفسير عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، وما روي عنهم لا يتضمن تفسيرا كاملا للقرآن، وإنما يقتصر على معاني بعض الآيات بتفسير غامضها وتوضيح مجملها. وأما التابعون فاشتهر منهم جماعة أخذوا عن الصحابة واشتغلوا في تفسير بعض الآيات، فاشترى من تلاميذ ابن عباس بمكة سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة مولى ابن عباس وطاووس بن كيسان اليماني وعطاء بن أبي رباح، واشترى من تلاميذ أبي بن كعب بالمدينة زيد بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب القرظي. اللي يقرا في تفسير ابن جرير أو تفسير ابن كثير هيلاقي الأسامي دي أسامي شائعة جدا، هذه الأسامي التي يذكرها دايما يذكرها ابن كثير رحمه الله ويروي عنها. واشتهر من تلاميذ عبد الله بن مسعود بالعراق علقمة بن قيس ومسروق والأسود بن يزيد وعامر الشعبي والحسن البصري وقتادة بن دعامة السدوسي. قال ابن تيمية: وأما التفسير فأعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد، هذا أعلم التابعين بالتفسير مجاهد لأنه كان من أخص تلاميذ ابن عباس كمجاهد، وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة يعني أهل مكة لأن كان فيهم ابن عباس، أهل الكوفة كان فيهم ابن مسعود وهو من أقرأ الناس لكتاب الله أيضا، ومن ذلك ما تميزوا به عن غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير وأخذ عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعبد الله ابن وهب، والذي روي عن هؤلاء جميعا يتناول علم التفسير وعلم غريب القرآن وعلم أسباب النزول وعلم المكي والمدني وعلم الناسخ والمنسوخ، هذا كله موجود في ثنايا التفسير. بعد كده المتأخرين بدأوا يحط تعريف عام يعني إيه مكي ويعني إيه مدني وإيه فوائد المكي وإيه فوائد المدني كقواعد عامة لما يمر بك في التفسير أن يقول الآية دي مكية أو الصورة دي كلها مكية أو مدنية، في مجموعة من المعاني تجي في الذهن مباشرة لما يقول كده وهكذا. يقول: جاء عصر التدوين في القرن الثاني، ده عصر تدوين الحديث، وبدأ تدوين الحديث بأبوابه المتنوعة وشامل ذلك ما يتعلق بالتفسير. يعني التفسير أول ما بدأ أحد فروع كتب الحديث، ما هو التفسير مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين، إذن أسانيد تبقى إيه؟ تبقى حديث. تلاقي كتب الحديث الجامعة فيها كتاب اسمه كتاب التفسير يروي بسنده ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين حسب نشاط كل إمام منهم ويعني حرصوا على الاستيعاب، يروي ما وجد ما روي بالأسانيد. طبعا مش شرط يكون صح كما ذكرنا في المصطلح مسألة إيه، كل كتاب له شرط، ممكن يقول عايز الصحيح بس، ممكن يقول عايز اجيب كله، انا بقول لك الاسناد وانت حقق بعد كده مش مشكله. المهم ان بدا يبقى في كتب السنه في مصنفات الجامعه في السنه كتاب اسمه كتاب التفسير، وغالبا بيخلوه في اخر ايه، في اخر الكتاب كتاب التفسير، ويقول بالاسانيد التي وصلته تفسير الايات التي صح التي ورد فيها تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين. ببداية تفسير القرآن إنه هو كان أحد كتب الحديث كان بيبقى فيها باب أو كتاب للتفسير. يقول: وجمع بعض العلماء ما روي من تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، واشتهر منهم يزيد بن هارون السلمي وشعبة بن الحجاج، إلى أن يقول: وهؤلاء جميعا كانوا من أئمة الحديث، فكان جمعهم للتفسير جمعا لباب من أبوابه. ثم نهج نهجهم بعد ذلك جماعة من العلماء وضعوا تفسيرا متكاملا للقرآن وفق ترتيب آياته، واشتهر منهم ابن جرير الطبري. هنا يبرز أهمية تفسير ابن جرير، إنه يعتبر من أوائل الكتب المصنفة في التفسير المحض، ثم إنه تفسير بالأثر، وهذا هو أفضل أنواع التفسير لازم نرجع له الأول، وبعد ما نلاقيش فيه نروح إيه للغة، لو هو ما فيش تفسير خاص هو القرآن نزل قرآنا عربيا إن أنزلناه قرآنا عربيا، ولكن لو إن النبي صلى الله عليه وسلم بين مسألة إن القوة الرمي دي مش في لغة العرب، يعني هو هنا عايز يبين إن الرمي ده نوع خاص من القوة مهم، فده مقدم على أنك ترجع لإيه للغة العرب. فإذا التفسير هنرجع للمأثور الأول وبعد المأثور نرجع للإيه للغة. طيب يبقى إذن التفسير بالمأثور ده هو الأصل، وده اللي عمله ابن جرير، إنه جمع كل ما أثر من التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين بالأسانيد. صحيح هو ما نقحش لان هي دي طريقه المحدثين، بيجيب لك الاسناد وانت ايه تنقح. ولذلك كتاب ابن جرير في التفسير احنا قلنا ممكن نلاقي في بعض الكتب يقول لك رواه ابن جرير، كتاب من اصول كتب السنه. لماذا؟ لان الحديث يروى فيه مسندا، حديث ابن جرير بتروى مسندا، يعني هذا كتاب اصل، كتاب من اصول السنه، لان الحديث فيه مسند وانت بترجع للاسناد تنقح او تحقق او نحو ذلك. فمن هنا يبرز اهميه تفسير ابن جرير. طبعا يكاد يكون ابن كثير اختصر ابن جرير فلم يفته شيئا من فوائده وزاد عليها، يعني هو اختصر الاسانيد وحذف المكرر واضاف بعض فوائد ربما اخذها من التفاسير الفقهية التي ركزت على الأحكام كتفسير القرطبي أو غيره. ومن ثم صار بعد ذلك تفسير ابن كثير هو أجل كتب التفسير وأكثرها انتشارا. كتاب ابن جرير متقدم عليه وأصل له، ولكن هو ابن كثير عمل حذف الايه الأسانيد عشان يختصر الكتاب، لأنه عايز يزود على اللي قاله ابن جرير من هو يضيف بعض النكات الفقهية، فصار من أجمع كتب التفسير، إلا أنه مش مسند، لكن الأسانيد نلاقيها فين؟ نلاقيها عند ابن جرير. سيأتي التفصيلات. يقول وهكذا بدأ التفسير أولا بالنقل عن طريق التلقي والرواية، ثم كان تدوينه الأول كان تلقي شفهي، وبعدين دون على أنه باب من الحديث، ثم دون على استقلال وانفراد، وتتابع التفسير بالمأثور ثم التفسير بالرواية. بيذكر بعد ذلك ان بعض العلماء ركز على انواع من علوم القرآن مش تفسير كامل، ان بعضهم كتب في اسباب النزول كعلي بن المديني، بعضهم كتب في النسخ والمنسوخ كابو العبيد القاسم بن سلام، ابن قطيبة كتب في مشكل القرآن تكلمنا عليه المرة اللي فاتت في المصطلح، وذكر انواع من يعني التفسير في موضوعات خاصة فيما يتعلق بالقرآن، إلى أن يقول لعل أول من حاول أن يكتب في علوم القرآن كلها في كتاب واحد يشرحها ويوضحها، يقول لعله يكون علي بن إبراهيم بن سعيد الشهير بالحوفي الذي ألف كتاب اسمه البرهان في علوم القرآن، وهو كتاب تفسير ولكن يحط العناوين الجانبية الإعراب التفسير الوقف الناسخ والمنسوخ، كل نوع بيقول بعد كل آية بيذكر العناوين دي كلها ايه كاملة، وهذا مخطوط ومفقود، لكن يعتبر أول. ثم بعد ذلك جاء ابن الجوزي، ثم يعتبر أول محاولة كاملة لجمع مسائل متعلقة بالقرآن في كتاب واحد بدون تفصيل الآيات، ذكر ما يتعلق بكتابة القرآن وترتيبه والناسخ والمنسوخ، هو كتاب البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي المتوفى سنة 794 هجرية، ثم أضاف إليه جلال الدين البلقيني بعض زيادات وسمى مواقع العلوم من مواقع النجوم، ثم ألف جلال الدين السيوطي كتاب الإتقان في علوم القرآن وهو من أشهر المراجع في هذا الباب، ثم كان بعض الكتبات المعاصرة كان من أشهرها في كتاب الذي كان يدرس في المناهج الأزهرية كتاب الزرقاني مناهل العرفان في علوم القرآن، وأما الكتابات المعاصرة جدا فلعل أشهرها هو الكتاب الذي بين أيدينا مباحث في علوم القرآن من ناحية القطر. يقول والمراد بعلوم القرآن العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من حيث معرفة أسباب النزول وجمع القرآن وترتيبه، ومعرفة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن. وقد يسمى هذا العلم بأصول التفسير، هو لكن عادة لما يقولوا أصول التفسير تلاقي الكلام تقلص شوية واستبعدوا بعض الأمور وبدأ التركيز على الأمور وثيقة الصلة جدا بالتفسير زي الناسخ والمنسوخ والقراءات ونحوها. يقول لأنه يتناول المباحث التي لابد المفسر من معرفتها للاستناد إليها في تفسير القرآن، ذلك كان من ضمن أهم مراجع المعاصرة في علوم القرآن مقدمة تفسير محاسن التأويل للقاسمي، فهي بحث جامع في علوم القرآن. كما ذكرنا هذا سواء كان كتاب التفسير الذي بين يديك في مثل هذه المقدمة أم ليس فيه مثل هذه المقدمة، فهي مقدمة لابد منها لمعرفة كتاب الله عز وجل وما يتعلق به. فنحن نعتبر هذا الكتاب وكأنه مقدمة لكتاب التفسير الذي بين يدينا. هذا كان تعريف إجمالي لما ينبغي معرفته فيما يتعلق بالقرآن، ولذا ولما سمي هذا العلم بعلوم القرآن على وجه الجمع، لأنه بالفعل بيعرفك بعلوم كثيرة مجرد تعريف بموضوعاتها وإلمام بأصولها. وهذه الموضوعات معظمها موجود في التفسير وبعضها موجود مستقلا في مصنفات مستقلة. يسرع ذلك في الكلام على القرآن ما هو وما الفرق بينه وبين الحديث القدسي وما الفرق بينه وبين الحديث النبوي. هذا يكون في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.